بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تعرضنا لبعض الأدلة والشواهد على أن يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام، ولا أظن أن مسلما يرتاب في هذا المعنى. وبقيت موارد أخرى أيضا نذكرها باختصار حتى ننتهي إلى البحث الذي سيدور بيننا وبين الذين يدافعون عن يزيد من أهل السنة. المورد السادس من الموارد التي نستشهد بها على أن يزيد هو الذي أمر بذلك ما ورد في سروره من مقتل سيدنا مسلم بن عقيل عليه السلام. يقول البلاذري في رواية له لما كتب ابن زياد إلى يزيد بقتل مسلم وبعث إليه برأسه ورأس هاني بن عروة ورأس ابن صلخب الذي قرأنا خبر استشهاده من قبل، لما كتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد وبعث إليه برؤوس هؤلاء أي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وبن صلخب وما فعل بهم، كتب إليه يزيد: إنك لم تعد أن كنت كما أحب، عملت عمل الحازم، وصلت صولة الشجاع، وحققت ظني بك، وقد بلغني أن حسينا توجه إلى العراق فضع المناظر والمسالح أو المسالخ وأذك العيون واحترس كل الاحتراس، فاحبس على الظنة وخذ بالتهمة إلى آخر الخبر. فإذا سر يزيد بمقتل مسلم بن عقيل وبعض أصحابه كهاني وعمار بن صلخب، وما فعل ابن زياد بهم. المورد السابع سروره بمقتل الإمام عليه السلام، فقد ذكر غير واحد من كبار الحفاظ المحدثين وقدماء المؤرخين أن يزيد لما بلغه خبر استشهاد الإمام وأصحابه سر بذلك. في رواية الطبري يقول: حدثني أبو عبيدة معمر ابن المثنى أن يونس بن حبيب الجرمي أو الجرمي حدثه لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي وبني أبيه بعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية فسر بقتلهم أولا، وحسنت بذلك منزلة عبيد الله عنده. هذا في تاريخ الطبري. ويقول ابن الأثير في الكامل: لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله، أي أعطاه صلة، وسره ما فعل، وإلى آخر العبارة التي سننقلها فيما بعد. وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء بإسناد له نص على قوة السند، يقول: دخل رجل على يزيد فقال: أبشر فقد أمكنك الله من الحسين، إلى آخر الخبر. ويقول السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولا، إلى آخر النص.
السلام
عليكم ورحمة الله. ويقول المسعودي: جلس يزيد ذات يوم على شرابه وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسين، فأقبل على ساقيه فقال: اسقني شربة تروي مشاشي، ثم مل فاسق مثلها ابن زيادي صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. ثم أمر المغنين يغنون بهذا الشعر. هذا في مروج الذهب. وفي رواية عند ابن سعد صاحب الطبقات يقول: وقد كان عبيد الله بن زياد لما قتل الحسين بعث زحر ابن قيس الجعفي، هذا الزحر وليس الزاجر، زحر ابن قيس الجعفي، هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين في الصفين، ثم اعتزل فكان من الخوارج. ترجمته موجودة في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور. يقول: بعث هذا الرجل إلى يزيد بن معاوية يخبره بذلك، فقدم عليه فقال: ما وراءك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أبشر بفتح الله وبنصره. ثم جعل يحدثه بما فعلوا بالحسين عليه السلام وأصحابه. يقول: ورد علينا الحسين بن علي في 18 من أهل بيته وفي 70 من شيعته، فسرنا إليهم فخيرناهم الاستسلام والنزول على حكم عبيد الله بن زياد أو القتال. هذه القطعة يجب أن نحتفظ عليها لأنها ستنفعنا فيما بعد. فخيرناهم الاستسلام والنزول على حكم عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتال على الاستسلام. فناهضناهم عند شروق الشمس وأطفنا بهم من كل ناحية، ثم جردنا فيهم السيوف اليمانية فجعلوا يبرقطون إلى غير وزر، ما أدري شنو معنى يبرقطون، ويلوذون بالآكام والأمر والحفر لواذا كما لاذ الحمائم من صقر، فنصرنا الله عليهم، فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزور أو نومة قائل، القائل هذا الذي ينام القيلولة قبل الظهر، أو نوم القائل حتى كفى الله المؤمنين مؤونتهم فأتينا على آخرهم، فهاتيك أجسادهم مطرحة مجردة وخدودهم معفرة ومناخرهم مرملة تسفي عليهم الريح ذيولها. والله يحز في النفس قراءة هذه العبارات. وعلى أي حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا يقول الراوي، يقول: فدمعت عينا يزيد وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. ثم قال: كذلك عاقبة البغي والعقوق. يجعل الإمام الحسين باغيا عاقا، ثم تمثل يزيد: من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتتركه بجعجاع. هذا في نقل ابن سعد. المورد الثامن إقرار ابن زياد نفسه في بعض المصادر المعتبرة كالكامل لابن الأثير أن يزيد بن معاوية قد خير ابن زياد بين قتل الإمام وقتله، أي يقتله، يقتل ابن زياد إن لم يقتل الإمام عليه السلام، فاختار قتل الإمام. يقول ابن الأثير عن قول ابن زياد، يقول: وأما قتل الحسين فإنه أشار إلي يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله. المورد التاسع في بعض المصادر يقول: ثم أمر يزيد بإحضار من أتى برأس الحسين ليسألهم كيف كان قتله، فحضروا بين يديه، فقال لابن الربعي: ويلك، أنا أمرتك بقتل الحسين؟ قال: لا، لعن الله قاتله. ولم يزالوا كذلك إلى أن وصل السؤال إلى الحسين بن نمير فقال مقالتهم. ثم قال: أتريد أن أخبرك بمن قتله؟ فقال: نعم. قال: أعطني الأمان. قال: لك الأمان. قال: اعلم أيها الأمير إن الذي عقد الرايات ووضع الأموال وجيش الجيوش وأرسل الكتب وأوعد ووعد هو الذي قتله. قال: من فعل ذلك؟ قال: أنت. فغضب منه يزيد ودخل منزله ووضع الطشت الذي فيه رأس الحسين بين يديه وجعله يبكي ويلطم على وجهه ويقول: ما لي وللحسين. المورد التاسع حمله الرؤوس والعيال إلى الشام. إن يزيد أمر، هذا المهم، إن يزيد أمر بن زياد بإرسال الرؤوس الطاهرة والعيال إلى الشام، لا أن ابن الزبير هو أرسل هؤلاء والرؤوس إلى الشام، إنما كان ذلك بأمر من يزيد نفسه. وسنقرأ الأدلة على هذا. يقول ابن تيمية: لم يسب له حريما أصلا. إن يزيد لم يسب للحسين حريما أصلا، ينفي أصل السبي ومن الأساس ينكر. ويقول أيضا ابن تيمية في المنهاج، يقول: فما يعرف في المسلمين، فما يعرف في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية، ولا سبي عيال الحسين، ولا طيف برأس الحسين. هذا في منهاج السنة. والحال أن البلاذري يروي قال ونصب ابن زياد رأس الحسين بالكوفة وجعل يدار به فيها أو جعل يدار به فيها ثم دعا زحر ابن قيس الجعفي فسرح معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه وأهل بيته إلى يزيد وكان مع زحر فلان وفلان وفلان. وقال ابن سعد عن الشعبي رأس الحسين أول رأس حمل في الإسلام. ويقول ابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية يقول ثم أمر ابن زياد برأس الحسين فنصب بالكوفة وقيف به في أزقتها ثم سيره مع زحر بن قيس ومعه رؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية بالشام وكان مع زحر جماعة من الفرسان منهم أبو بردة بن عوف الأزدي وطارق بن أبي ظبيان الأزدي فخرجوا حتى قدموا بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية. يقول الطبري وجاء كتاب من يزيد إلى ابن زياد بأن سرح بالأسارى إلي. سنقرأ النص الكامل. يقول فدعا عبيد الله بن زياد محفز أو محفز ابن ثعلبة والشمر بن الجوشن فقال انطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وجاء كتاب بأن سرح بالأسارى إلي فدعا عبيد الله بن زياد فلان وفلان فقال انطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين فلان فخرجوا حتى قدموا على يزيد فقام محفز بن ثعلبة فنادى بأعلى صوته جئنا برأس أحمق الناس وألأمهم فقال يزيد ما ولدت أم محفز ألأم وأحمق ولكنه أي الحسين قاطع أي للرحم ظالم. قال فلما نظر يزيد إلى رأس الحسين قال يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. ويروي ابن سعد يقول وقدم رسول من قبل يزيد بن معاوية رسول من قبل يزيد بن معاوية يأمر عبيد الله أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بقي من أهله وولده ونسائه فأسلفهم أبو خالد ذكوان 10,000 درهم فتجهزوا بها إلى آخره. فكان إرسال أهل البيت إلى الشام والرؤوس بأمر من يزيد. يقول ابن الجوزي وجاء ابن الجوزي أي لا صاحب تذكرة الخواص جده ابن الجوزي نفسه وجاء رسول من قبل يزيد فأمر عبيد الله ابن زياد أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بقي من أهله ونسائه وولده إلى آخر العبارة. ثم إنه لما وصلت الرؤوس إلى الشام ذكروا أنه تطلع من موضع يسمى ربا جيرون في خارج دمشق تطلع إلى الرؤوس والسبايا. يقول الآلوسي بتفسيره يقول وفي تاريخ ابن الوردي وكتاب الوافي بالوفيات إن السبي لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي والحسين والرؤوس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية جيرون فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على الربا جيروني نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني. تاريخ ابن الوردي تاريخ معتبر والمؤلف من علماء أهل السنة، والوافي بالوافيات كتاب للصفدي ومن الكتب المعتبرة، والصفدي من مؤرخيهم الكبار، والآلوسي متعصب معروف صاحب التفسير. يقول الآلوسي بعد ذكر هذا الشعر يقول يعني أي يزيد يعني إنه قتل بمن قتله، قتل من قتل، قتل رسول الله، عفوا، يعني إنه قتل بمن قتله رسول الله يوم بدر كجده عتبة وخالد ولد عتبة وغيرهما. يقول الآلوسي وهذا كفر صريح، ومثله تمثله بقول ابن الزبعرة، ظاهرا الضبط هذا ابن الزبعرة، ها، ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرة قبل إسلامه ليت أشياخي، هذا الشعر الذي سنذكره فيما بعد. وقرأت بمختصر تاريخ دمشق عن الأعمش عن المنهال بن عمرو قال أنا والله رأيت رأس الحسين ابن علي حين حمل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ إلى قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال فأنطق الله الرأس بلسان ذرب فقال أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي. هذا يرويه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو موجود في مختصر تاريخ دمشق في الجزء 25 صفحة 274. يقول ابن سعد في روايتين في طبقاته بترجمة الإمام الحسين عليه السلام يقول وقدم برأس الحسين محفز بن ثعلبة العائذي عائدة قريش على يزيد فقال أتيتك يا أمير المؤمنين برأس كذا اللي قرأناه، فقال يزيد كذا لكن الرجل، قول يزيد لكن الرجل أي الحسين عليه السلام، لكن الرجل لم يقرأ كتاب الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا في نقل ابن سعد العبارة هكذا لكن الرجل لم يقرأ كتاب الله وتلا الآية تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لكن في الطبري هكذا يقول لكنه أوتي من قبل فقهه ولم يقرأ، هذه القطعة غير موجودة في رواية ابن سعد، لكنه أي الحسين أوتي من قبل فقهه ولم يقرأ الآية. وفي البداية والنهاية يقول ولكنه إنما أوتي من قلة فقهه أي الحسين عليه السلام ولم يقرأ الآية من قلة فقهه. لاحظوا كيف يتصرفون في العبارات. وفي سير أعلام النبلاء غير العبارة تلطيفا لها وكأنه يقول لكن الرجل لم يتدبر قوله تعالى يؤتي الملك من تشاء، لم يتدبر قوله، ما قال لم يفهم، لا ما قال القرآن الحسين لم يفهم الآية من قلة فهمه والعياذ بالله. هذه الأشياء التي أقرأها هذه كلها كفر لكني مضطر إلى قراءتها.
على أي حال، ثم قال أن يزيد بالخيزرانة بين شفتي الحسين وأنشأ يقول يفلقنا هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فقال له رجل من الأنصار حضره، سأذكر اسم هذا الرجل في رواية عثرت عليها، فقال له رجل من الأنصار حضره ارفع قضيبك هذا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الموضع الذي وضعته عليه. يقول ابن سعد أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال لما أتي يزيد بن معاوية برأس الحسين بن علي جعل ينكت بمخصرة معه سنه ويقول ما كنت أظن أبا عبد الله يبلغ هذا السن. قال وإذا لحيته ورأسه قد نصل من الخضاب الأسود. وروى الطبري تمثل يزيد بالشعر المذكور وقد تقدمت روايته، أما البلاذري فيروي. يقول حدثني عمرو الناقد وعمر بن شبه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن عمي فضيل بن الزبير عن أبي عمر البزار عن محمد بن عمرو بن الحسن قال لما وضع رأس الحسين بن علي بين يدي يزيد قال متمثلا يفلقنا هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. قال وجعل يزيد ينكت بالقضيب ثغر الحسين حين وضع رأسه بين يديه. أما ابن الجوزي يقول فلما وصلت الرؤوس إلى يزيد جلس، هذا شيء عجيب، ودعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله ثم وضع الرأس بين يديه وجعل ينكت بالقضيب على فيه ويقول. ما الداعي إلى هذا أمام الناس ويجمع أشراف أهل الشام وفي حضورهم يفعل هذا؟ يفلقنا هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. هذا الخبر يرويه ابن الجوزي بأسانيد عديدة، وابن الجوزي من أكابر حفاظهم في القرن السادس الهجري. ثم روى بإسناده عن الليث عن مجاهد قال جيء برأس الحسين ابن علي فوضع بين يدي يزيد ابن معاوية فتمثل هذين البيتين: ليث أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل أو الأشل، لأنه نسختان، فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا لي بغيب لا تشل. قال مجاهد هذا المفسر المعروف قال نافق فيها، أي هذا الشعر يدل على نفاق الرجل. ثم والله ما بقي، لاحظوا هذه النقطة ستنفعنا فيما بعد، ثم والله ما بقي في عسكره أحد إلا تركه، أي عابه وذمه. وروى الخبر ابن كثير في البداية والنهاية ولم يطعن في سند الخبر، إلا أن في رجل من رجال السند قال هو شيعي لا أكثر ولا أقل، ما طعن في السند إلا أن في رجل من رجاله فقط ذكر أنه شيعي، وذكر بيتين بعد البيتين المذكورين حين حكت بفناء تركها واستحر القتل في عبد الأشل قد قتلنا الضعف من أشرافكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. هذا في البداية والنهاية. أما الذهبي فقد أسقط من الأخبار كل الأشعار الدالة على كفر الرجل. أما إذا راجعنا تاريخ الطبري، في تاريخ الطبري هناك كتاب نشره المعتضد العباسي، الخليفة المعتضد العباسي نشر كتابا ومرسوما في ذم بني أمية ومعاوية ويزيد بالذات، والمنشور هذا موجود في تاريخ الطبري في الجزء العاشر. هناك الأبيات خمسة، وخامسها: ولعت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وعندما نراجع الفتوح لابن الأعثم نرى أن يزيد بعد أن قرأ هذه الأشعار زاد من نفسه هذا البيت: لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. هذا الشعر له مغزى، هذا الشعر له مغزى، وقد أشرت في الليلة الأولى لو تتذكرون، أشرت في الليلة الأولى أن القضية كانت تنتهي إلى الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الغرض مما وقع في كربلاء القضاء على العترة بكاملها والقضاء على الدين من أساسه. فيقول: وكذلك في قضية الزهراء سلام الله عليها، أنهم إنما هجموا على بيت الزهراء وفعلوا ما فعلوا إنما كان انتقاما من النبي صلى الله عليه وآله، إنهم لم يتمكنوا من الانتقام من نفس النبي فعمدوا إلى بضاعته التي هي قطعة من جسده وبدنه الشريف وانتقموا من البضعة، عندما لم يتمكنوا من الانتقام من نفسه، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل في مجال آخر. فيشير يزيد بهذا الشعر إلى هذا المعنى: لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، أي ما كان فعل أحمد النبي صلى الله عليه وآله، ينتقم من بنيه لينتقم منه. ودخل أهل البيت على يزيد موثقين بالحبال. قال ابن سعد: ثم أوتي بيزيد ابن معاوية بثقل الحسين ومن بقي من أهله ونسائه فأدخلوا عليه قد قرنوا في الحبال فوقفوا بين يديه. وهذا هو السر في عدم طبعهم ترجمة الإمام الحسين من تاريخ كتاب الطبقات الكبرى، لم ينشروا هذا القسم من الكتاب، وإنما نشره المرحوم العلامة زميلنا رحمة الله عليه السيد عبد العزيز الطبطائي. ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من الطبقات الكبرى لم ينشروها، طبعوا الكتاب ونشروه وطبعوه مرات عديدة، إلا أن ترجمة الحسين لم يطبعوها. ثم أتي بيزيد بن معاوية بثقل الحسين ومن بقي من أهله ونسائه فأدخلوا عليه قد قرنوا في الحبال فوقفوا بين يديه. وابن الجوزي يقول: ثم دعا يزيد بعلي بن الحسين والصبيان والنساء وقد أوثقوا بالحبال فأدخلوا عليه. ويقول الذهبي، يقول: قال يحيى بن بكير: حدثني الليث بن سعد، هذا الفقيه المصري الكبير، الليث بن سعد من كبار فقهاء القوم القدماء، قال: أبى الحسين أن يستأسر فقاتلوه فقتلوه، وقتل ابنه وأصحابه بالطف، وانطلق ببنيه علي وفاطمة وسكينة إلى عبيد الله بن زياد، فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية، فجعل يزيد سكينة خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها. هذا في نقل الذهبي بإسناده عن الليث بن سعد. وعلي بن الحسين في الأغلال، فضرب يزيد على ثنيتي الحسين رضي الله عنه وقال: نفلق هاما من أناس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فقال علي، أي السجاد عليه السلام: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يقول: فثقل على يزيد أن تمثل يزيد ببيت، أي بيت شعر، وتلا علي آية. فقال أي يزيد: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال الإمام علي بن الحسين: أما والله لو رآنا رسول الله مغلولين لأحب أن يحلنا من الغل. قال: صدقت. حينئذ أمر بأن حلوه، فدخلوا على الإمام عليه السلام موثقين بالحبال وبهذا الشكل. ويقول الطبري: لما جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله، ثم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه، فأدخلوا عليه والناس ينظرون. فقال يزيد لعلي: يا علي، أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت. قال: فقال علي: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فقال يزيد: فقال يزيد لابنه خالد: اردد عليه. قال الراوي: فما درى خالد ما يرد عليه. فقال له يزيد: قل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم سكت عن. قال: ثم دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه، فرأى هيئة قبيحة، فقال: قبح الله ابن مرجانه، لو كانت بينه وبينكم رحم أو قرابة ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم هكذا. قال أبو مخنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي قالت: لما أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية رق لنا وأمر لنا بشيء وألطفنا. قالت: ثم إن رجلا من أهل الشام أحمق قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين، هب لي هذه. وكانت جارية وضيئة فأرعدت وفرقت، وظنت أن ذلك جائز لهم، وأخذت بثياب أختي زينب. قالت: وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقل، وكانت تعلم أن ذلك لا يكون. فقالت: كذبت والله ولا أمت، ما ذلك لك وله. فغضب يزيد فقال: كذبت والله، إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلت. قالت: كلا والله، ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين أو تدين بغير ديننا. قالت: فغضب يزيد واستطار، ثم قال: إياي تستقبلين بهذا، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت زينب: بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. قال كذبت يا عدوة الله. قالت: أنت أمير مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. قالت: فوالله لك أنه استحيا فسكت. هذا في تاريخ الطبري في الكامل لابن الأثير بالبداية والنهاية في كتاب الرد على المتعصب العنيد لابن الجوزي. وروى جماعة من أعلام المفسرين أنه لما جيء بالإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أسيرا فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له الإمام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل حميم؟ قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل حميم. قال: ما قرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: إنكم لأنتم هم. قال: نعم. هذا في تفسير الطبري في البحر المحيط في الدر المنثور في روح المعاني وتفاسير أخرى بذيل هذه الآية المباركة، أي آية المودة. وقرأت بترجمة الصحابي أبي برز الأسلمي قال: دخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه ثم أذن للناس فدخلوا، أو أذن للناس فدخلوا والرأس بين يديه ومعه قضيب فنكت به في ثغره ثم قال: إن هذا وأنا كما قال الحسين ابن تمام المري: نفلق هاما من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق أظلما. حينئذ قام أبو برز الأسلمي قال له: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا كريما، لقد رأيت رسول الله يرشفه. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد شفيعه. ثم قام فولى، أي خرج من المجلس. هذا بتاريخ دمشق، وبمختصر تاريخ دمشق بترجمة أبو برز الأسلم. وقرأت بترجمة خالد بن غفران يقول ابن عساكر: هذا الرجل من أفاضل التابعين في دمشق. يقول: إن رأس الحسين ابن علي لما صلب بالشام، سأذكر لكم مصادر، أن رأس الحسين صلب بالشام أيام. يقول: إن رأس الحسين بن علي لما صلب بالشام أخفى خالد بن غفران، هذا الرجل التابعي، أخفى شخصه عن أصحابه وطلبوه شهرا حتى وجدوه فسألوه عن عزلته، لماذا اختفى عن الناس؟ فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتنزيل. هذا أيضا في تاريخ دمشق بترجمة هذا الرجل، وفي مختصره بترجمته في الجزء السابع صفحة 392. ومن هنا يبدأ الكلام في أثر وجود أهل البيت مع الإمام عليه السلام، والسر في أنه لماذا أخذ معه الأهل والنساء، لأنه من الآن فبعد سنعرف أنه كيف تغير الأمر وانقلب الحال. أبو برزة في المجلس هكذا يقول، خالد بن غفران هكذا يقول، ثم ذلك الصحابي الذي سمع من الإمام السجاد نزول قوله تعالى قل لا أسألكم في حق أهل البيت وقضايا أخرى من هذا القبيل، بحيث انتهى الأمر إلى إقامة النياحة على الحسين عليه السلام بالشام، وأنه كيف انتهى الأمر إلى ندم يزيد، وهذا ما سنقرأه في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. ثم ندخل في فصل دفاع المدافعين عن يزيد ومعاوية، وأنهم لماذا يدافعون وما الغرض من ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه أيضا خل أقرأ هذا المقطع، أيضا قرأت أيضا في مختصر تاريخ دمشق، يروي عن الفرزدق الشاعر المعروف يقول حضرت الوليد بن يزيد ابن عبد الملك بن مروان وعنده ندماؤه، فقال لابن عائشة يغني بشعر ابن الزبارة، ليت أشياخي ببدر شهدوا. هذا الشعر أمر الوليد بن يزيد أن يقرأ في مجلسه، قال فغناه فقال أحسنت والله، ثم قال الوليد أنا على دين ابن الزبعرة يوم قال هذا الشعر، وهو خليفة المسلمين. لاحظوا هذا الخبر بتاريخ دمشق في الجزء 22 صفحة 73. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
با تشکر از فرمایشات استاد بزرگوار و بیان مطالب تاریخی که به هر حال باعث روشن شدن اذهان شد، سوالی به ذهن میرسه، در واقع مربوط میشه به بیانات شبهای گذشته شما. یکی از این سوالات اینه که خوارج در میان افرادی که امام عبدالله علیه السلام رو دعوت کردن به کوفه تعدادی از خوارج هم بودن. سوال اینجاست که این افراد با توجه به اون ارادتی که به حزب اموی داشتن و خیلی هاشون هم جاسوس عبدالله اینا بودن، چرا به چه دلیل به امام حسین نامه نوشتن که بعداً عمر سعد دهی رو میخواد بفرسته سراغشون در سراغ آقا مثلا با ایشون مذاکره کنن ابان؟ این یک سوال. و سوال دیگه در رابطه با این نقشه ای هست که شما فرمودید معاویه این نقشه به این طویلی رو طراحی کرده بود که امام حسین رو مثلا از حجاب بکشن بیرون و شهید کنن در کربلا. سوال اینجاست چرا به قول معروف به قول خودمون لقمه رو از پشت سر میچرخونن؟ معاویه همون کاری که با امام مشتبه علیه السلام کرد و ایشون رو مسموم کرد، چرا این کار رو با امام حسین انجام داده؟ البته صرف نظر از اون تقدیر الهی، این درست که تقدیر الهی بود که امام حسین در کربلا شهید شد، ولی اگر این فرض رو ما کنار بذاریم، چرا معاویه خودش اقدام به شهادتی بر مسموم کردن امام حسین از طریق سن نکرد؟ خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السؤال الاول الذي يطرحه الاخ أنه چی بود سوالتون؟ سوال اول؟
سوال اول این بود چرا خوارج برای آقا نامه
نشد؟ السؤال الاول انه لماذا تعاون الخوارج مع بني اميه ولماذا كتبوا الى الامام عليه السلام يدعونه بالقدوم الى العراق؟ قد ذكرت الجواب عن هذا السؤال، ويظهر الجواب عن هذا السؤال من خلال بحوثنا السابقة أنه هذه كانت خطة وكانت سياسة، وتعاون الخوارج مع بني أمية في قتل الحسين عليه السلام، وتعاونوا أيضا مع بني أمية في استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكذا في استشهاد الإمام الحسين، وكان لهم دور في جميع هذه القضايا. أما بالنسبة للسؤال الثاني أنه لماذا خطط معاوية لاستشهاد الإمام عليه السلام، هذا التخطيط الذي ذكرناه على أساس أن يخرج أو يخرج من الحجاز ويطارد ثم يقتل في كربلاء بهذه الصورة، ولماذا لم يعامل الإمام الحسين عليه السلام كما عامل الحسن عليه السلام بأن يدس إليه السم ويقتله بهذه الطريقة؟ ولابد أن معاوية مع مكره ودهائه المعروف بذلك، لابد حسب الحساب بأنه لو يقتل الإمام الحسين عليه السلام بتلك الصورة لم تبقى القضية مخفية على أحد وستنكشف، وأن ما يصبو إليه من تولية يزيد بن معاوية هذا سوف لم يوفق إليه ولم يتمكن من الوصول إلى مقصده، ربما هذا يكون الغرض. وعلى بالإضافة إلى أن أهل المدينة كانوا يحبون الإمام الحسين عليه السلام حبا كثيرا، وأن الناس قد استيقظوا من غفلتهم إلى حد ما ومن نوبتهم، ويدل على ذلك وقعة الحرة التي وقعت في المدينة المنورة.
جزاكم الله خيرا سيدنا، تسبق في هذه الجملة ما كان ذلك لك إلا أن تخرج من دين جملة زين صلوات الله وسلامه،
يعني تعلن، يعني تعلن الخروج، تعلن الخروج عن الدين رسما.
قتلت الإمام الحسين أولى،
معلوم معلوم، لالوس يقول وغيره يقولون وأشعاره التي تمثل بها وكل ذلك سنقرأه فيما بعد، إلا أن مقصودها سلام الله عليها الإعلان رسما عن الخروج عن الدين.
أدري يعني قتلت الإمام
الحسين
ما على رسما بخروج عن الدين،
بالآخرة كان الظاهر بالصلاة، كان الظاهر بالأذان، كان الظاهر بالصلاة، كان الظاهر بمثل هذه الأمور. فلو يعلن رسما عن خروجه عن الدين وتركه للإسلام كان هذا مقصودها سلام الله عليها. لا بد
التصرف بحد ذاته ان ياخذ وحده من
مراتب
الامام الحسين يطيح لواحد من حسن الى
افعال كلها. بالي بلا اشكال بلا اشكال. نعم السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا.
السيد بالنسبه الى وجود الخوارج بحسب ما معلومات أن الخوارج ما كانوا على
هوى
بني
أمية،
على خلاف هوى بني أمية، وكانوا ينتظرون فرصة من
زائر أي
مكان
يزورون ضد بني أمية. هذا في القرون اللاحقة، في الأيام اللاحقة. وأما في أوائل الأيام فشبث ابن ربعي تعاون مع ابن ملجم في قتل الإمام أمير المؤمنين، وجعدة هي بنت الأشعث ابن قيس التي على يدها سم الحسن عليه السلام، وفي الكوفة قيس ابن الأشعث ومحمد ابن الأشعث هما اللذان قتلا المسلم بن عقيل وأصحابه في الكوفة، وأيضا كانوا في كربلاء ضد الإمام أمير الحسين عليه السلام.
ابن سينا يرد السؤال: أمير المؤمنين صلى الله عليه عرفنا استبداد الخوارج في أمير المؤمنين، أما الإمام الحسين صلى الله عليه عرفنا ربما أنه كان سبب الصلح. طيب الإمام الحسين صلى الله عليه شو السبب اللي خلى الخوارج يحاربون ويقاتلون؟
أغراهم معاوية بالأموال بالمناصب، اشترى ضمائرهم وأغراهم ومغريات الدنيا، وبالآخرة تأثر على الإنسان. أترى أن كل حركات الخوارج كانت عن عقيدة كلها لأجل الدنيا؟ أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.